أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا بالأمس إلى المثال الذي أشرنا إليه، فيه إلى مسألة الزكاة. قلنا بأنه لو حملنا هذه النصوص الواردة عن النبي وباقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على الحكم وعلى النوع الأول أو الثاني من الأحكام، فبطبيعة الحال سوف تبتلي هذه النصوص بالتعارض والاختلاف، فلا بد من وجود وجه جمع فيما بينها، وهذا ما سار عليه عموم فقهاء الإمامية. افترضوا أن هذه النصوص، أن هذه الموارد التي ذكرت في هذه النصوص هي من قبيل النوع الأول أو النوع الثاني، ومن هنا صاروا بصدد إيجاد أو ذكر وجه جمع، إما التقية، إما الحمل على الاستحباب، إما على النسخ ونحو ذلك، جملة من الوجوه التي ذكرت وأشرنا إليها في هذه الرسالة التي موجودة بأيدي الإخوة. في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه في الإسلام يقود الحياة، وجدت ما يؤيد هذه الوجهة النظر التي أشرت إليها، هذه أخيراً وقعت بيدي ورأيتها. الإسلام يقود الحياة في الصفحة 53، هاي الطبعة الحديثة اللي هي مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، اللي هي الإسلام يقود الحياة، هناك في صفحة 53 يقول: ما ثبت عن الإمام أمير المؤمنين من أنه وضع الزكاة على أموال غير الأموال التي وضعت عليها الزكاة في الصيغة التشريعية الثابتة، فإن الصيغة التشريعية الثابتة وضعت الزكاة على 9 أقسام من الأموال. إذن ده يفترض في هذه العبارة إلى هنا أن هذه الأمور 9 من ماذا؟ من الأمور الثابتة، ولكنه العبارة اللاحقة التفت إليها، يقول: غير أنه ثبت عن الإمام أنه وضع الزكاة في عهده على أموال أخرى كالخيل مثلا، وقرأنا الرواية وهي صحيحة، وهذا عنصر متحرك. التفتوا، من هذا يريد أن يستكشف السيد الشهيد هذا المعنى، وهذا عنصر متحرك يكشف عن أن الزكاة كنظرة إسلامية لا تختص بمال دونه، وأن من حق ولي الأمر أن يطبق هذه النظرية في أي مجال يراه ضروريا. إذن الزكاة مو متعلقة بالذهب أو الفضة أو الزبيب أو التمر أو الأو أو أو، وإنما متعلقة بماذا؟ بنص القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة. والمال عنصر ثابت في الحياة لو متغير؟ الجواب: عنصر ثابت في الحياة، واقعا ثابت. نعم، مصادق المال ما هي؟ متغيرة من زمان إلى زمان آخر، من قبيل أن الحاجة إلى النفقة عنصر ماذا؟ ثابت، ما يحتاج. يعني أسرة بلا نفقة ممكن أو غير ممكن؟ محال، هذا محال وقوعا عملا. ولكنه ما هي النفقة؟ ما هي حدودها؟ بماذا تتحقق؟ هذه ثابتة لو متغيرة؟ هذه كلها من المتغيرة. هذا الأمر الأول اللي كان يحتاج إلى نكتة أو استشهاد أو تأييد. الأمر الثاني اللي يحتاج إلى استشهاد، نحن أشرنا في بحث الأمس إلى الفوارق الموجودة بين الأحكام الثابتة والأحكام ماذا؟ المتغيرة، وبينا أن الأحكام الثابتة جزء من الشريعة، والأحكام المتغيرة ماذا؟ ليست جزء، ولكنه الأحكام سواء كانت ثابتة أو متغيرة فكلتاهما واجبة ماذا؟ واجبة الطاعة. هذه نقطة مهمة لأن بعد ذلك سنحتاج إليها، التفتوا لي جيدا. يعني ماذا؟ يعني كما تجب الطاعة في النوع الأول من الأحكام ويجب التسليم للنبي أو الإمام في النوع الأول من الأحكام، يجب التسليم والطاعة في الأحكام ماذا؟ في الأحكام الولائية. وكما أن مخالفة تلك لا تجوز، مخالفة هذه أيضا لا تجوز. هذا ما ذكره سيد الإمام قدس الله نفسه في عند هذه الرسائل اللي تشتمل على مباحث اللا ضرر والاستصحاب والتعادل والاجتهاد والتقليد وغيرها. هناك أعزائي في صفحة 50 بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى البحث، هناك تفصيلا أشار إليه، يقول: إن لرسول الله في الأمة شؤونا، الشأن الأول النبوة، الشأن الثاني مقام السلطنة والرياسة والسياسة، اللي هي مقام ماذا؟ مقام الإمامة في الأمة، مقام القيادة في الأمة. والأم لأنه صلى الله عليه وآله سلطان من قبل الله، والأم رعيته وهو سائس البلاد ورئيس العباد وساسة العباد كما في زيارة الجامعة. وهذا المقام غير مقام الرسالة والتبليغ، فإنه بما أنه مبلغ ورسول من الله ليس له أمر ولا نهي، ولو أمر أو نهى في أحكام الله تعالى لا يكون إلا إرشادا إلى أمر الله ونهيه. هسه هذه العبارة هل تدل على أنه منكر للولاية التشريعية النوع الثاني من الأحكام أو لا تدل؟ ذاك بحث آخر، لا بد أن نبحث في كلمات السيد الإمام. إلى أن يأتي يقول: إذن هذه الأحكام النبي فيها مبلغ، وأما إذا أمر رسول الله أو نهى بما أنه سلطان يجب إطاعة أمره بما أنه أمره، فلو خالفه أحد فهو على حد مخالفة ماذا؟ الأحكام من النوع الأول. إذن أعزائي، الأحكام من النوع الأول والأحكام من النوع الثاني واجبة الطاعة. يعني شنو واجبة الطاعة؟ يعني كما أنه أن أحكام من النوع الأول إذا لم يلتزم بها المكلف لولي الأمر أن، قولوا معي إذا كان مبسوط اليد، ماذا؟ أن يجبره على العمل. كذلك ماذا؟ إذا أمر بأمر ولائي ليس للأمة الخيرة في أمرها، فإذا كان مبسوط اليد ماذا؟ يجبرهم على العمل بالأمر الولائي. نعم، قد لا يكون مبسوط اليد، لا يستطيع أن يجبرهم، ولكن هذا مو مختص بالأحكام الولائية، حتى الأحكام ماذا؟ الثابتة، إذا لم يكن مبسوط اليد لا يستطيع أن يجبرهم على العمل وتنفيذ الأحكام الثابتة في الشريعة. وهذه نقطة مهمة وأساسية في فهم الأحكام الولائية، لأنه قد يقول قائل بعد ذلك: إذا صدر حكم ولائي أنا ما معتقد بهذا الحكم الولائي، لو صدر حكم من الله فأنا مجبور عن العمل به، ولكن لو لصدر حكم ولائي أنا ما معتقد، أصلا أنا مو مقلد إلى، أصلا أنا مقلد لشخص آخر لا يعتقد بصلاحية الفقيه بإصدار الأحكام الولائية، فأطبق لو ما أطبق؟ ها؟ أقول لا أطبق، ولكنه ولي الأمر، وإن كان هذا معذورا في عدم التطبيق، ولكن يحق لولي الأمر أن يلزمه بتطبيق الحكم الولائي. نعم، أكو بحث إن شاء الله إذا صار وقتها بنشير إليه، وهو لو فرضنا أن هذا الحكم الولائي الذي أمر به الولي كان يعتقد ذلك المكلف أنه حرام، هنا شو يسوي؟ فهل يتقدم الأمر الولائي؟ لو يتقدم ماذا؟ ما يعتقده من الحرمة، لعله إشارات نشير إليها، لأنه عايشين إحنا أعزائي الآن في 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 في, في الجمهورية الإسلامية كثير من الأحكام الصادرة في البلد ويدار على أساسها البلد أحكام ماذا؟ ها؟ أحكام ولائية. وأنت قد لا تقلد، وكثير من الناس لا يقلدون ولي الأمر، وماذا يفعلون؟ يجوز لهم المخالفة أو لا يجوز لهم المخالفة؟ لو فرضنا أمكنتهم المخالفة ضررا ماكو، هسه قد يقول المرجع ماله أنه إذا خالفت يوجد ماذا؟ سجن، ضرر، كذا. لا، افترضوا يستطيع أن يتلاعب بشكل على القانون، يتحايل على القانون، يسوي حيل قانونية مو حيل شرعية، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ في العراق أيضا كذلك. الآن الأعزاء يتذكرون أنه جملة من الأمور صدرت من بعض الموجودين في النجف، صدرت أنه ماذا؟ أحكام ولائية، كانت يجوز العمل الكذائي ولا يجوز العمل الكذائي، مخالفة القانون تجوز أو لا تجوز، سرقة الكهرباء تجوز أو لا تجوز، سرقة النفط تجوز أو لا، هاي الأنابيب اللي تمر، وتعرفون القضايا اللي موجودة في العراق. صدرت بعض الأحكام الولائية من البعض بأنه يجوز أو لا يجوز، هل يجب الالتزام بها لمن لا يقلد أو لا يجب الالتزام بها؟ إذن المسألة أعزائي مسألة ابتلائية، كلنا مبتلون بهذه المسألة. جيد، هذا الأصل أنتم احفظوا لي، وهو أن الحكم الولائي بشكل عام بنحو القضية المهملة، أن الحكم الولائي تجب الطاعة فيه على حد الطاعة للأحكام ماذا؟ للأحكام الثابتة. المسألة الأساسية اللي تستحق أن نقف عندها في الأحكام الولائية أعزائي، وهي تعيين دائرة ما يصح صدور الأحكام الولائية فيها. يعني إذا كان هناك واجب من الواجبات، هل يصح لولي الأمر أن يحرم ذلك الواجب؟ يحق له هذا لو ما يحق له؟ إذا كان هناك حرام من المحرمات، هل يستطيع ولي الأمر أن يجعل ذلك الواجب أو الحرام ماذا؟ واجبا مثلا. أو لا، أن الدائرة الولاية، ولاية الأمر، الأحكام الولائية. الآن مدى نتكلم أعزائي، خلي ذهنك يمي، مدى نتكلم أن الفقيه عند هذه أو لا، هذاك بحث آخر. هسه قد أنت تؤمن موجود أو لا، إحنا أصلا فلنحصر الموضوع في من؟ في الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام المعصوم هل يحق له بحكم ولائي أن يحلل حراما أو يحرم ماذا؟ حلالا؟ عنده هيك صلاحية أو ما عنده هيك صلاحية؟ تقريبا من مرتكزات فقه الإمامية والفقه بشكل عام أعزائي، مو عند الإمامية، أنه هذه الصلاحية ما معطاة لأي أحد أن يحلل حراما أو ماذا؟ يحرم حلالا. بس ما أعطي، لماذا؟ لماذا لم تعطى هذه الصلاحية؟ خلوا ذهنكم أعزائي يمي، حتى تعرفون أن بعض القضايا إحنا نرسلها إرسال المسلمات وما نلتفت إلى 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 عمق هذه القضايا. لماذا؟ باعتبار أن حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إذن لا يجوز لأحد أن يحلل حراما أو يحرم ماذا؟ حلال. لماذا؟ لأن الحرام ثابت والحلال ماذا؟ ثابت كما في النص الذي تقرأه. ومن هنا قرأنا في باب الشروط، قرأتموه بعد في باب المكاسب، أن المؤمنون عند شروطهم إلا ماذا؟ إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا بعد عند شروطهم ملزم بها أو غير ملزم بها؟ غير ملزم بها. هسه تعالوا أعزائي قبل أن ندخل في مسألة الولاية، فت سؤال وهو أنه شرطا أحل حراما. هسه مثلا يشترط علي أنه هذه المعاملة نسويها، ولكن بشرط أنه أنا أشترط عليك في ضمن العقد اللازم أن تشرب الخمر أو تشتري الخمر أو تبيع الخمر. هو واضح هذا؟ واضح أنه يجوز أو لا يجوز، هذا الشرط ملزم أو غير ملزم. لماذا؟ لأنه أحل حرام، أي واضحة ما تحدث. ولكن تعالوا إلى القسم الثاني أعزائي، أو حرم حلالا. هذا شنو معنى هذا الشرط؟ هو أي شرط حلال أنت إذا أخذته شرطا في عقد لازم، أي مباح إذا أخذته شرطا في عقد لازم بعد شي يصير؟ يصير واجب. وإذا صار واجب ما راد يلتزم به، شي يصير مولان؟ حرام يصير. وهذا حرم ماذا؟ حرم حلالا. هو شان حلال أنت بأخذه الشرط في عقد لازم سويته، مخالفتش صارت حرام، وجعلت من الحلال ماذا؟ شنو مقصود هاي الجملة؟ أي شرط أنت تأخذه؟ افترض مباح بعد، بالمباح عندما اشترطت وجوده بعد تركه ماذا؟ حرام. إذا اشترطت عدمه بعد وجوده ماذا؟ فعله ماذا؟ حرام. فإذا أنت بهذا الشرط حللت، أقول أوجبت، إما أوجبت الحلال وإما حرمت ماذا؟ وإما حرمت الحلال. ما أدري واضح ولا هذا؟ هذا الإشكال واضح في ذهن الأعزاء. ومن هنا أعزائي ننطلق إلى ما ذكره السيد الشهيد وسار عليه كل من جاء بعده، وهي أن الأحكام الولائية للفقيه بشرطها وشروطها في عصر الغيبة إنما هي في منطقة شنو؟ الفراغ. هذا التعبير تعبير أشكل عليه كثيرون، قالوا أنه أساسا أي لا توجد منطقة فراغ في الشريعة حتى نقول بأنه ماذا؟ أوكل أمرها إلى ولي الأمر، لأن الأحكام التكليفية كلها ماذا؟ من واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، كلها أساسا لا يوجد عندنا موضوع لا يوجد له حكم حتى نقول فراغ. الجواب أعزائي هذه مناقشة لفظية، مراد السيد الشهيد قدس الله نفسه يعني المباح، يعني المستحب المكروه، الإباحة بالمعنى الأخص. يقول هذه الفقيه الجامع للشرائط أو الولي أو كذا، هذا المباح يستطيع أن يجعله بشرط من بشرط ببعض الشروط ماذا؟ واجب، أو ببعض الشروط يجعله ماذا؟ ها؟ حرام. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث في مسألة الفراغ أعزائي، أبحاث كثيرة كتبت، منها ما ذكره سيدنا الشهيد في اقتصادنا في صفحة 722 أعزائي إلى صفحة 728. هناك عند بحث أساسا تحت عنوان لماذا وضعت منطقة فراغ في التشريع، منطقة الفراغ ليست نقصا حتى يقال بأنه لا فراغ في الشريعة، وإنما هي ماذا؟ إعطاء قدرة على ملء بعض النقاط، ثم إقامة الدليل التشريعي لإثبات ذلك، إلى أن يقول وحدود منطقة الفراغ في صفحة 726 التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته، يعني إما مباح بالمعنى الأخص أو مستحب أو ماذا أو مكروه، وأما إذا صار إلزاميا وجوبا أو حرمة بعد تشمله الولاية أو لا تشمله الولاية، لا بعد الولاية لا تشمل. يقول فأي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية. اللي قلنا ماذا؟ حكم، ما هو حكم؟ ثابت أو غير ثابت؟ لا غير ثابت. بالمنع عنه أو بالأمر به، فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح ماذا؟ ها؟ شنو صار؟ أصبح حراما بعد، مو هالشكل؟ بعد كيف تقولون بأنه إلا شرطا حرم حلال؟ هيكون مشمول لذيك بعد. مشمول أو مو مشمول؟ هو مشمول. وين تنحل المشكلة؟ شلون تنحل المشكلة؟ قال أصبح حراما وإذا أمر به أصبح واجبا، وأما الأفعال التي ثبت تشريعيا تحريمها بشكل عام كالربا فليس من حق ولي الأمر الأمر بها، كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كإنفاق الزوج على زوجته لا يمكن لولي الأمر المنع عنه يعني تحريمه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة، فألوان النشاط المباح بطبيعتها هي التي تشكل منطقة الفراغ اللي يستطيع ولي الأمر ماذا. فهنا يوجد عندنا أعزائي بحثان، خلوا ذهنكم يمشون. البحث الأول هو أنه لمن أعطيت هذه، أو عدة أبحاث، لمن أعطيت هذه الصلاحية؟ هذا اللي أشرنا إليه في بحث الفقه، قلنا من له صلاحية إعطاء الأوامر الولائية؟ هل هو كل مجتهدين أو له ضوابط خاصة؟ ثم ما هو تعريف المجتهد؟ كل من اجتهد ولو كان فقط في بعض الأبواب الفقهية مو في كل مجالات الفقه، ما هو المراد؟ ما هي الضوابط؟ هذا بحث. البحث الثاني وهو الآن دائرة الفراغ اتضحت، البحث الثاني هل يستطيع الفقيه، افترضوا عيناه أليف بحسب المصداق، هل يستطيع أن يصدر أحكاما ولائية مطلقة أو هناك الضوابط تحدد حركة الفقيه في إصدار الأحكام الولائية؟ ما أدري واضح ولا. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب أعزائنا، فقط أمثل المصادر وإن شاء الله الأعزاء يراجعون، وإلا إذا نريد نقرأ كل هذه الأبحاث الوقت يطول، وإحنا بحثنا نريد نرجع إلى بحثنا الأصلي. فيه هو هذا كتاب الإسلام يقود الحياة، في الصفحة من صفحة 42 أعزائي إلى صفحة 43، هناك يقول بأنه الذي يريد أن يصدر الأحكام الولائية شروطه العامة هذه، مو شروط الذي يصدر الأحكام، يعني لابد أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور حتى يصدر ماذا؟ حكما ولائيا. ما هي؟ يقول وعملية استنباط العناصر المتحركة اللي عبرنا عنها ماذا؟ متغيرة مو جزء من الشريعة، المتحركة من المؤشرات الإسلامية تتطلب. التفتوا جيدا، هذه الشروط الثلاثة اللي يضعها يشير لك إلى عدة أمور. أولا، فهما إسلاميا عميقا للعناصر الثابتة وإدراكا لمؤشراتها ودلالاتها العامة. يعني أن يفهم الشريعة ماذا؟ شنو؟ قولوا معي شنو؟ فقط يفهم الفروع لو يفهم منظومة المعارف الدينية، ها؟ وإلا إذا ما يفهم المنظومة قد يقول شيئا في أمر جزئي يكون منسجم مع الأمور العامة للشريعة لو متنافي معها. ومن هنا نحن قلنا أن ولي الأمر لابد أن تكون منظومة معرفته ماذا؟ شمولية، ولا يكفي أن يكون فقط في الطهارة والنجاسة والإرث والمعاملة. هذه مرتبطة ماذا؟ بالدائرة اللي أشرنا إليها، من له إصدار حق، من له حق إصدار الأحكام الولائية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، استيعابا شاملا لطبيعة المرحلة وشروطها. إشارة إلى يانس، ها؟ العارف بزمانه، وإلا قد الزمان يقتضي حربا، هو يقول شنو؟ سلما. وقد يقتضي سلما، هو يقول ماذا؟ حرب. وقد يقتضي علاقات جيدة مع الدولة أليف، هو شو يسوي؟ قطع العلاقة. وقد يقطع العلاقات وهي ماذا؟ تحتاج العكس. وهذا قد يقتضي الدخول في العملية السياسية وهو شنو؟ ما يدخل. وقد يقتضي المقاطعة وهو شنو؟ حسد. ولذا يقول استيعابا شاملا لطبيعة المرحلة ودراسة دقيقة للأهداف التي تحددها. الأمر الثالث، فهما فقهيا قانونيا لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي. لا يتجاوز ماذا؟ صلاحياته، لأنه الشارع هناك عدة ثوابت يسمح لأحد بأن يتعرض لها أو لا يسمح. خطوط حمراء هذه في الشريعة، يحق لأحد التصرف فيها أو لا يحق؟ أبدا أبدا، لابد أن يفهم حدود ذلك. هذا البحث أعزائي إذا تريدوا تفصيلا رحمة الله تعالى عليه أشار إليه من صفحة 45 إلى صفحة 56، ومع الأسف الشديد الوقت لا يسع أن أدخل فيها. إن شاء الله الليلة الأعزة يطالعوه، حتى غدا نريد نأخذ النتائج نستطيع، ولكن أشير إليها إجمالا. يقول أولا أن يعرف القواعد العامة في الشريعة، يتعرف عليها حتى عندما يريد أن يضع حكما ولائيا يضعه في أي إطار، ها؟ في إطار هاي القواعد العامة. وهذا يعبر عن اتجاه التشريع، يضرب عشرات الأمثلة. الأمر الثاني، يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المنصوصة للشريعة. الشارع عنده أهداف يريد أن يحققها، يعني كل تشريعاته. عندما الآن لو تسأل أنت فد أستاذ في الجامعة أو أستاذ في إعدادية أو معلم في ابتدائية، تقول له هذول الأطفال جميعاً، تقول له سوي ولا تسوي واقرأ واكتب واصعد على الصبورة وتضرب على إيده بعض الأحيان، كل هذا لأجل ماذا؟ شو يقول لك؟ شو جاوب؟ في جملة واحدة يقول لك بيني وبين الله تربيته وتعليمه تقتضي. كل هاي المنظومة من الآداب والمستحبات والواجبات أريد أسوي هذا الإنسان البهيمة، أريد أسوي شنو؟ إنسان حقيقي. أكو شيء آخر؟ لا، أكو غرض آخر؟ ها؟ ولذا أنت اللي تجي في علم في 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 المجتمع الإسلامي تريد تتكلم عن الإسلام، أكو هناك أهداف. الإسلام شرع كل هاي التشريعات وكل هاي منظومة المعارف للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى تلك الأهداف. أضرب لك مثال، مثال قرآني طبعا، خلي ذهنك يمي عزيزي. يقول قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا كل أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، هذا أني كلهن انطيناهن المن انطناهن للرسول ولذوي القربى. حتى شو يسوون؟ حتى شو يسوون هاي الأموال الضخمة؟ انطيناها حتى ملك شخصي يرثوها أبناؤه. قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. احنا نريد نصير عدالة، شنو؟ عدالة اجتماعية. وهذا من أهم الأدلة أن ما أعطي للإمام مو حق شخصي للإمام، ما أعطي للإمام أعطي بعنوان حيثيته المنصبية والقيادية، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول. تعالوا معنا إلى بعض الروايات أعزائي، هو روايات قيمة. في الجزء التاسع من الوسائل 232 عزيزي التفتوا إلى الرواية. الرواية: سألت أبا عبد الله الصادق، شوفوا المجتمع، شوفوا بناء أهل البيت شلون، وإحنا الآن في مؤسساتنا الدينية شلون نتعامل مع الطلبة. عن رجل، سألت أبا عبد الله عن رجل له 800 درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ ده يشتغل عملا عنده يستطيع حماتين شنو على قوت عياله. فقال: يا أبا محمد، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ مو بس يربح ويقدر عياله ينطيهم، مو مثلنا عايش تحت خط شنو؟ خط الفقر. لا لا لا، يربح وشنو؟ ويفضل. قال: نعم. قال: كم يفضل؟ الله، عاد نقول الآن يجوني إلي أقول: لا، المرجع ما إله شغل بالموضوعات. يعني شنو ما له؟ أصلا وجدت لأجل الموضوعات، أنت أصلا وجودك، أصلا حيثية فلسفة وجودك أن تخدم شنو هاي الناس، مو أنه شنو أنا والله ما عندي شغل بالموضوعات هو قعد ببيت، ليش مرجع الناس؟ قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري. قال، التفت إلى العبارة أعزائي، ولكن هذني كلها منسية في فقهنا. قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ من الزكاة. يعني إذا يطلع 1,000,000 محتاج 500 و500 شنو يخليها بالتوفير، هذا بعد شنو؟ ها؟ ما يستحضر. يعني إذا أقل منها تقول بابا عنده إضافة، يقول ما يخالف، أعطيها. بينك وبين الله، وهذا المنطق اللي حاكم الآن. طبعا يكون في علمك، أنا دا أتكلم بشرطها وشروطها، مو كل واحد خلى على رأسي قطعة بيضاء أو سوداء مولانا أقول بلي، لا 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 أبدا. واقعا مشتغل، ده يخدم ماذا؟ ده يخدم معارف أهل البيت، مبلغ، ده يخدم واقعا قلما كتابة منبرا أي طريق ده يخدم، ولكنه مدى يكفي يا عزيز. قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة. قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه. هو على هذا الأساس هو ميصير عنده شنو؟ فائض عنده باعتبار نصه، ده يخلي وين؟ في التوفير. قال: قلت. قال: بلى، نعم، لا بيطلع زكاة. قال: قلت: كيف يصنع؟ هاي الزكاة وين يوديها؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم. بينك وبين الله، هذه معارف أهل البيت، هذه معارفه. إن قفتي مدرسكم هاي بيشين الآن نمي خد الآن بوشيد. إذن أعزائي التفتوا، قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم، ويبقي منها شيئا يناوله غيرهم. أول من ينطي بينك وبين الله هالشكل احنا الآن. وما أخذ من الزكاة فضه، هذا اللي زكاته هالشكل يسوي، اللي هو يأخذ من الزكاة وين يودوه؟ قال وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم الناس، يعيشون مثل ما يعيش الناس أوادم. هذه وظيفة منه لابد يحققها في المجتمع أعزائي، وظيفة الولي بعد، وظيفة المرجع، وظيفة أبو رسالة التقليد، ما أدري شو تريد تسميه، هاي وظيفته، مو وظيفته أنه شلون يأخذ، وظيفته شنو؟ ها شلون يصرف؟ إيه، وإلا ما أسهل الأخذ مولا الكلام شلون؟ يقول قيل لماركس، قيل له اخر انت شايفين ماركس مولان ف راسه ما بي شعر واللحيه مالته شن، ها معروف الصور اللي ناشره له، قال له هاي شلون اخر؟ قال بلي كثره في الانتاج وسوء توزيع. هسه احنا بيني وبين الله ما عندنا مشكله في الانتاج، 20% من خمس الناس شنو؟ قولوا معي خناخذه، ولكن المشكلة وين؟ توزيع. هذه رواية أعزائي، الرواية هاي وظيفة ولي الأمر، هذه ولي الأمر، هذا وظيفة المرجع. الرواية الثانية أعزائي في وسائل الشيعة صفحة 236، يعني رقم الرواية 11918. الرواية عن أبي عبد الله فقال له أبو صالح إن لنا صديقا إلى أن قال وله دار تسوى 4000 درهم، وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى 4 سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم. قال وله هذه العروض؟ بابا هذا غني، هذا مو بس غني بالقوة، هذا غني جنو، غني بالفعل. قال وله هذه العروض؟ فقال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه. شوفوا تعبير الإمام، أن اللي عند بيت عزيز، هذه وظيفة منه؟ ها وظيفة منه؟ النتيجة وظيفة اللي متصدين هالمسؤولين. قال أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته، بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله. ولذا في روايات أخرى اللي الآن وقت ما عندي أم أنقلها للأعزة، ماذا ورد؟ قال بأنه إذا ما كفت هذه الضرائب، الزكاة ما كفى، قال على الولي أن شنو؟ يكملها من ماله. باب الولي منين عنده يقول لعد أنا هاي رؤوس الجبال وبحار وأنهار وغابات خليتها تحت تصرف حتى شي يسوي؟ هو مو يأخذن القبرة، يأخذن شنو؟ حتى يصرفن على الناس. إذن العنصر الثالث أعزائي هو أن يوصل الناس إلى ماذا؟ إلى تعادل وعدالة اجتماعية. تتمة البحث. والحمد